الله وسلم عليك يا رسول الله. وعلى المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. تعجيل فرج زمان زماننا وقضاء الحوائج ارفعوا اصواتكم ونوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا في هذه الليلة سيكون حول هذه الآية المباركة من سورة آل عمران، وسيكون الكلام في هذه الآية في ثلاثة محاور. المحور الأول هو في بيان المراد من المحكم والمنشأ. هذه الآية القرآنية قسمت القرآن إلى قسمين، قسم من الآيات أطلقت عليها اسم المحكم، هو الذي أنزل عليك الكتاب فيه آيات محكمات، ووصفت هذه الآيات المحكمة بأنها أم الكتاب. وعندنا قسم ثاني من آيات القرآن أطلق عليه اسم متشابها. فآيات القرآن بحسب هذه الآية المباركة تنقسم إلى قسمين، آيات محكمة وآيات متشابهة. نجي الآن إلى معنى المحكم المتشابه. ماذا نريد من قولنا آية محكمة أو آية متشابهة؟ هنا العلماء اختلفوا. إذا نجي مثلا إلى علماء العامة نجد أنهم اختلفوا في هذه المسألة اختلافا شنيعا، بحيث وصل عدد الآراء في هذه المسألة إلى أكثر من 30 رأي. نجد بعض الأمثلة إن شاء الله أبين غرض المنهج. شوف مثلا كتاب العدة في أصول الفقه لأبي يعلى الفراء الحنبلي، هذا رجل من كبار علماء الحنابلة ويعتبر من المنظرين للمذهب الحنبلي، قال: المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان، والمتشابه ما احتاج إلى بيان. بعدها قال: المحكم الذي ليس فيه اختلاف والمتشابه الذي يكون في موضع كذا وفي موضع كذا، يعني الذي فيه اختلاف. هذا رأي اختلافهم في معنى المحكم والمتشابه عند أحمد بن حنبل، يعني في نقلهم عن أحمد بن حنبل اختلفوا في معنى المحكم والمتشابه. زين، بقية الفقهاء قال اختلفوا في هذا الأمر، فقال قوم المحكم هو الأمر والنهي والحلال والحرام والوعد والوعيد، والمتشابه ما كان من ذكر القصص والأمثال. هذا ومنهم من قال المحكم ما وصلت حروفه والمتشابه ما فصلت حروفه. ما فصلت حروفه يعني الحروف المقطعة، ألف لام ميم، ألف لام راء، كاف هاء ياء عين صاد. هذا رأي آخر. رأي آخر المحكم ما عرف معناه والمتشابه ما لا يعقل معناه، يعني لا يدرك بالعقل. رأي آخر المحكم هو الناسخ والمتشابه هو المنسوخ. وهذا الآراء في هذه المسألة عندهم بالعشرات. زين، تسألني لماذا ذكرت آراء علماء العامة وأطنبت في ذكرها؟ ليش هالسرد هذا الطويل؟ عندي غرض. الآن مثلا تشوف إذا جاك المخالف يقول لك أريد دليل على إمامة علي بن أبي طالب عليه السلام، يقول عندي دليل، حديث الغدير من كنت مولاه فهذا علي مولاه، يقول لك لا، أريد دليل من وين؟ من القرآن الكريم. قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم. يقول لك لا، ما أريد أي آية في القرآن، أريد آية محكمة، أريد آية قطعية الدلالة. تصير تجيب أي آية يقول لك هذه محكمة، آية الولاية يقول لك محكمة، آية التطهير مي محكمة، وهكذا. إحنا كجواب نقضي لما يجيك المخالف يقول لك جيب لي آية محكمة قطعية الدلالة في القرآن الكريم، يقول له أولا شو تقصد بالمحكم؟ أنتم أول شيء اتفقوا على معنى المحكم المتشابه وبعدها تعالوا تفهموا من عندي. إلى الآن لم يتفقوا على معنى المحكم. شنو يعني آية محكمة؟ ما اتفقوا. شنو يعني آية متشابهة؟ ما اتفقوا. لكن لما يجي يريد دليل على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام يشوف يطرح لك هذه الأمور كأنها مسلمات. بل هناك قوم من العامة من أنكر أصلا وجود آيات متشابهة في القرآن، لا يوجد متشابهة. نقول الغرض من هذا هو هذه النكتة، دائما يطرحون هذه القضية، نريد آية محكمة من القرآن، أو شيء اتفقوا عن معنى المحكم. هذا عندنا. عندنا في مدرسة أهل البيت عليهم السلام قالوا أن المراد من المحكم، طبعا عندنا رأي في المسألة. الرأي الأول يحتاج شوية مقدمة منطقية أو أصولية. شوف العبارة أو الترتيب اللفظي الجملة، تارة هذا النص يكون له معنى واحد ولا يحتمل غيره. عندك جملة، أي إنسان يقرأ هذه الجملة يفهم هذا المعنى، ولا يمكن أن يكون المراد من هذه الجملة أي معنى آخر. يكون هذا التركيب اللفظي الجملة لها وجه واحد. هذا في علم الأصول يسمونه نص. هذه العبارة مثلا افترض رواية يقولون هذه الرواية نص في هذه المسألة، يعني دليل لا يحتمل أي وجه آخر، معناه قطعي 100%. هذا واحد. عندنا أيضا عبارة تركيب لفظي يحتمل أكثر من معنى، لكن هناك معنى راجح، معنى أوضح من المعاني البقية. المعاني البقية صحيحة ومحتملة لكنها مرجوحة، بمعنى هذا أن هذا المعنى الأولي إذا أي إنسان عربي يقرأ هذا الكلام، المعنى الذي يفهمه هو هذا مع بقاء احتمال إرادة المعاني الأخرى، فيكون هذا المعنى هو المعنى الظاهر، لذلك سموه هذا الاسم. قالوا هذا التعبير تجدونه على لسان الفقهاء، مثلا هذه الرواية ظاهرة في هذا المعنى، ظاهرة في هذا الحكم. شنو يعني الظهور؟ يعني إن هذه العبارة تحتمل أكثر من معنى، إلا أن هناك معنى هو أقرب للذهن وأقرب للفهم العربي السليم، هذا يسموه ظهور. وعندنا قسم ثالث من العبارات لا تحتمل أكثر من معنى ولا يمكننا الترجيح بين المعاني، لها ثلاث احتمالات وما عندنا معنى أرجح من الآخر، ثلاث احتمالات صحيحة، لكن ماذا يريد المتكلم من هذه العبارة؟ هذه يسموها عبارة مجمل. في القرآن الكريم عندما قال محكم، علماء التفسير قالوا المراد بالمحكم النص والظاهر والظهور، يعني إما العبارة التي لها معنى واحد فقط ولا تحتمل أي معنى آخر، أو العبارة التي تحتمل أكثر من معنى إلا أن هناك معنى أظهر من غيره. فقالوا المراد من المحكم هو النص والظهور، والمراد من المتشابه شنو؟ العبارات المجمل التي لها عدة معاني، وهذه المعاني كلها متساوية، ما يمكننا الترجيح بين معنى من هذه المعاني. فأرجع الإحكام والتشابه إلى وين؟ إلى المدلول المفهومي، ماذا نفهم من العبارة. السيد طباطبائي صاحب الميزان عنده رأي ثاني، قال ما يمكن يكون الإحكام والتشابه مرده إلى المفهوم. ليش؟ لأن القرآن كتاب بيان، والقرآن الكريم هذا الكتاب فيه بيان للناس، وهو كتاب هداية. وعادة الإنسان العربي إذا أراد أن يوصل معنى من المعاني يأتي بأسهل الألفاظ وأبسطها حيث تكون مفهومة عند كل الناس. فقال الاختلاف في أن هذه الآية محكمة أو متشابهة لا يرجع إلى نفس الألفاظ وإلى نفس المعاني اللفظية أو المدلولات المفهومية، قلنا إنما الإحكام والتشابه راجع للمصادر، يعني في تطبيق الآيات على الخارج. الله عز وجل واضح معنى هذه الآية، لكن من يقصد الله عز وجل بهذه الآية؟ هذه الآية على من تطبق في الخارج؟ هذه الآية ما هو موعد تطبيقها؟ عندنا آيات واضحة، تبت يدا أبي لهب، واضح مفهومها وواضح تطبيقها على من. وعندنا آيات لا يشتبه في تطبيقها في الخارج، طبعا مو دائما التطبيق المراد به أسباب النزول، لا أعم من هذا. مثلا عندنا آيات قرآنية دعت للسلم، دعت للسلم وأن السلم أمر محبب، ادخلوا في السلم، سيجي واحد الإمام الحسين خارج حارب، خارج بقتال يزيد، يقول له المفروض تسالم يزيد وتبايع يزيد، يقول هذا موضع التشابه. شوف هنا حصل اشتباه في الآية القرآنية في تطبيقها على المصداق الخارجي. فالسيد طباطبائي صاحب الميزان أرجع مفهوم المحكم والمتشابه إلى المدلولات المصداقية، إلى مصادر الآيات القرآنية وليس إلى المفاهيم. وعلى كلا الرأيين الأمر واضح لا إشكال فيه، وليس بالخلاف الكبير في المسألة، بل أغلب الموارد تجد اشتباه مفهومي ومصداقي في نفس الآية. إذن هذا ما يخص النقطة الأولى، وهو التمييز بين معنى المحكم وبين معنى المتشابه. نجي الآن إلى النقطة الثانية، هل يوجد هناك من الناس من يعلم المتشابه أم لا؟ هذا إشكال مطروح، وهو معركة بين المفسرين. ليش معركة؟ أنت لما تقرأ هذه الآية لها تتمة، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الآن واضح عندنا آيات محكمة وآيات متشابهة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. شوف هنا، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه الآية أصبحت معتاد بين الناس. شنو وجه الخلاف؟ وجه الخلاف يرجع إلى نقطتين. النقطة الأولى الوقف في الآية أين؟ تعرف في القرآن في موارد وقف لازم. الوقف وين؟ هل عندما تقرأ الآية تقول وما يعلم تأويله إلا الله وتقف، ثم تقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به، أو لا تقرأ بهذه الصورة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم هنا الوقف يقولون آمنا به كل من عند ربنا؟ الوقف وين؟ هنا موضع الوقف يغير المعنى. إذا قلت وما يعلم تأويله إلا الله سكت، خلاص الذي يعلم التأويل هو من؟ الله عز وجل. زين والذين بعده؟ قال الراسخون في العلم لا يعلمون التأويل إنما يقولون آمنا به كل من عند ربنا. إذن الآية إذا وقفنا على لفظ الجلالة، الآية يراد منها أن علم المتشابه وعلم تأويل القرآن هو فقط عند الله عز وجل. وإذا وقفنا الوقف الثاني بعد العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يصير الراسخون في العلم يشتركون مع الله عز وجل في العلم بتأويل القرآن وفي العلم بالآيات المتشابهات. فهذا وجه الخلاف الأول. الوجه الثاني، الواو في هذه الآية هل هي واو عاطفة أو واو استئنافية؟ الآن تارة واو عطف تقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، عطفت الراسخون في العلم على لفظ الجلالة، وكما قلنا سابقا العطف يفيد التشريك في الحكم، فالراسخون في العلم يعلمون القرآن الكريم ويعلمون الآيات المتشابهة والتأويل. وإذا قلنا واو استئنافية تصير وما يعلم تأويله إلا الله، انتهت الجملة، السياق انتهى. الآن استئناف جملة جديدة، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عندي ربنا. فتشوف نفس هذه الآية وقع فيها، هل الراسخون في العلم المذكورين في هذه الآية يعلمون التأويل أو لا يعلمون؟ هل يعلمون المتشابه أو لا؟ إذن عندنا في المسألة كم رأي؟ رأيين. زين، فإحنا نجي للوجه الأول، هو قضية الوقف. نقول هذا الوقف في القرآن ليس قرآن مثلا، هذا الوقف إنما تعارف عليه علماء التجويد، وهؤلاء الذين رسموا القرآن الكريم واستنسخوه. ما ورد عندنا أن النبي صلى الله عليه وآله حدد مواضع الوقف، قال لا بد الوقف أن يكون في هذه الآية وفي هذه الآية، ما شاء الله. إنما علماء التجويد وبعض القراء المعروفين اتفقوا على أن يكون الوقف في هذه المواضع، وهذا أمر صحيح. قولهم ليس بحجة على أساس، خصوصا أنهم هم اختلفوا في المسائل. كثير من الوقوفات الموجودة في القرآن الكريم اختلفوا فيها هم بينهم وبين بعض. كثير من الآيات القرآنية اختلفوا في مواضع الوقف فيها. فالذي يحتج على وجود الوقف في المصحف المطبوع المتداول الآن بيننا، يقول من وضع الوقف؟ يقول أصحاب مطبعة. قال ما قول أصحاب المطبعة وهؤلاء القراء ابن الجزري ومن جاء بعده ليس بحجة. نحن حجتنا كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت من بعده. أما المطابع والقراء وعلماء التجويد ما الشغل. تبقى القضية الثانية وهي قضية نحوية، هل الواو هنا عاطفة أو الواو استئنافية؟ إن كانت واو عاطفة فهناك من يعلم تأويل القرآن ويعلم متشابه القرآن، وإن كانت واو استئنافية فلا يعلم التأويل إلا الله. نجي الآن إلى هذا القول الثاني. سلمنا أن هذه الواو هي واو استئنافية، يعني أنه لا يعلم متشابه القرآن إلا الله. أقول هذا كلام باطل قطعا. ليش؟ أول لازم باطل يرد على هذا الكلام أنه يلزم منه وجود آيات قرآنية لا معنى لها. الآن المتشابهات بغض النظر عن كم آية متشابهة في القرآن، الله عز وجل طبقا لهذا الرأي وهذا القول أنزل آيات قرآنية لا معنى لها ولا نستطيع الوصول إلى معانيها. فنسأل لماذا أنزلتها يا رب العزة؟ شلون تخاطبنا بآيات لا نفهم معناها وليست عندنا القدرة على إدراك معانيها؟ ليش نزلتها؟ خصوصا وأن الكتاب القرآن هو كتاب هداية، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كيف تتحقق الهداية بآيات لا نعلم معناها ولا يعرف العلماء معناها ولا يعرف رسول الله معناها؟ كيف تحقق الهداية؟ يلزم من هذا القول نسبة العبثية لله عز وجل. آيات موجودة في القرآن لا فائدة منها. هذا أول لازم باطل، وبما أن اللازم باطل فملزومه باطل. نسبة العبثية لله أمر قبيح، وإن كان البعض قد نسب العبثية. على هذا اللازم الأول. اللازم الثاني أن هذا القول ينافي إعجاز القرآن. حين أعجاز النبي صلى الله عليه وآله عندما قال القرآن معجزا وتحدى الناس بالقرآن، الإعجاز في أي جهة؟ في الجهة البيانية البلاغية للقرآن الكريم. البلاغة، علماء البلاغة ماذا يقولون؟ يقولون هي البلاغة هي مطابقة الخطاب لمقتضى الحال. إني أنا لما خاطب واحد أمامي أن يكون هذا الخطاب مطابق لحاله. شو يعني مطابق لحاله؟ يعني أن يكون الكلام غير معقد، خالي من التعقيد اللفظي، أن يكون هذا الكلام لا توجد فيه ألفاظ لا يأنسها ولا يألفها السامع. ذاك الرجل كان ماشي طاح من فوق الحصان، جاءوا مجموعة من الناس يسوي فيها بليغ، قال ما لكم تكأكأتم علي كتكأكؤكم على ذي جنة، افرنقعوا عني. حتى لو انت مو مجنون يقول هذا مجنون، شو هالكلام يقول. ايضا الكلام البليغ لا بد ان تكون مخارج الحروف سهلة، ما تكون مخارج الحروف متقاربة. ذاك الشاعر شو يقول؟ وقبر حرب في مكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر. تقدر تعيدها؟ كلام البليغ وكلام بسيط ومفهوم ويصل إلى السامع بأسهل صورة، هذا الكلام البليغ. والله عز وجل تحدى الناس بالقرآن وفي بلاغة القرآن الكريم. إذا أنت تجيب لي كلام أصلا ما له معنى، وين البلاغة؟ تجيب لي كلام لا معنى له وتقول أن هذا الكلام لا يعلمه أحد من البشر، وين البلاغة؟ إذا هذه الآيات تهدم، الآيات المتشابهة تهدم بلاغة القرآن وتهدم إعجاز القرآن الكريم، ولا يقبل أحد بها. هذا ثانيا. ثالثا يقول عمليا لا توجد آيات متشابهة. ليش؟ لأن أهل السنة كلهم يتبنون هذا الأمر، أن الآيات المتشابهة في القرآن الكريم لا يعلمها إلا الله عز وجل. نقول احنا فتحنا كتب التفسير، تفسير الطبري، تفسير ابن كثير، تفسير القرطبي، ما شفناهم في آية واحدة قالوا هذه آية متشابهة ونكل علمها إلى الله. وين آيات متشابهة؟ إذا تقولون أن في القرآن آيات متشابهة وأن هذه الآيات المتشابهة لا يعلمها إلا الله، زي ما شفنا في تفسيركم آيات قلتم أنه لا يعلمها إلا الله، إذن عملكم يكذب قولكم. إذا تعتقدون أن في القرآن آيات متشابهة ولا يعلم تأويلها إلا الله، ليش في تفسيركم موجودة الآية؟ تشوف الطبري أول القرآن من بدايته إلى آخره، ابن كثير فسر القرآن من أوله إلى آخره، الفخر الرازي فسر القرآن من أوله، ولا آية تركوها، قالوا هي آية متشابهة، حتى الحروف المقطعة. وعليه هذا القول هو قول باطل لا يمكن الالتزام به لأن له عدة لوازم باطلة. نجي الآن إلى القول الثاني، وإن كان تعين القول الثاني، لكن طبعا إذا أبطلنا القول الأول قطعا الصحيح هو القول الثاني، لكن من باب تدعيم هذا القول نقول أولا الآية القرآنية سمت هؤلاء بالراسخين في العلم، نقول بدلالة العنوان نعلم أن هؤلاء هذه الفئة التي سميت الراسخون في العلم يعلمون الآيات المتشابهة. ليش؟ لأن الله سماهم راسخون في العلم. شلون هم راسخون في العلم ويجهلون الآيات المتشابهة؟ هنا يقول العلماء تعليق الحكم على الصفة مشعر بعليتها، القاعدة عند المخالفين، إذا علق الحكم على صفة من الصفات يدل أن هذه الصفة هي علة إلى الحكم. زين الصفة ما هي؟ صفة هؤلاء أنهم راسخون في العلم، بعد مو علماء أكثر، رسخوا في العلم. زين كيف واحد راسخ في العلم والآية تقول أنه جاهل بالمتشابه؟ من خلال هذا العنوان نعلم أن هذه الفئة بما أن الله عز وجل أطلق عليهم هذا العنوان، عنوان الرسوخ في العلم، من باب المناسبة بين الحكم والموضوع نقول الذي يتناسب مع هذا العنوان ومع هذا الاسم أن تكون هذه الفئة شنو تعلم بالآيات المتشابهة وتعلم بتأويل القرآن. هذا واحد. اثنين، الآية ذكرت قسمين. شوف القسم الأول، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، هذه الفئة الأولى من الناس. الفئة الثانية والراسخون، على قولهم والراسخون في العلم يقولون آمن به كل من عند ربنا. لو سلمنا أنها واو استئنافية يعني جملة جديدة مستأنفة، يقول هل أنا بمجرد قولي هذا من عند ربنا كل من عند ربنا أصبح راسخ في العلم؟ يعني فقط الرسوخ في العلم هو أن يقول الإنسان أن هذا القرآن كل من عند ربنا؟ واحد، الناس مو خصمين، أكثر من قسم. شوف آية أخرى تفسر، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون. شوف الفئة الثالثة هم المؤمنون، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. إذا عندنا ثلاثة فئات من الناس، الفئة الأولى الذين في قلوبهم زين، الفئة الثالثة الثانية الراسخون في العلم، والفئة الثالثة الذين في الفئة الثالثة الذين آمنوا. يقول الفئة الأولى واضحة في قلوبهم زين، الفئة الثانية نخليها على جنب زي الفئة الثالثة الذين آمنوا. قطعا الذين آمنوا مثل ما نصت الآية القرآنية يؤمنون بما أنزل إليه، يعني يقولون كل من عندي ربنا. زين ليش الله فرق بين الراسخون في العلم وبين الذين آمنوا؟ أكيد في ميزة، أن الراسخين في العلم يعلمون تأويل القرآن ويعلمون الآيات المتشابهة، من هنا استحقوا هذه الصفة وهي صفة الرسوخ في العلم. زين هنا يطرح سؤال، لو سلمنا أن الواو عاطفة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم تهسر، زين الجملة اللي بعدها يقولون آمن به كل من عند ربنا، هذه شنو محلها من الأعراب؟ لماذا قال الله هذا الكلام؟ يقولون العلماء المفسرين هذه جملة حالية تبين حال الذين رسخوا في العلم. كيف جملة حالية؟ يقول حال الراسخين في العلم أنهم يسلمون إلى الله، وهذا أول طريق العلم. العالم ليس الذي يقول أنا عالم، يقول أنا عالم فمعالم، بالعكس أول طريق العلم أن الاعتراف بالجهل. هذا فرق العالم والجاهل. الجاهل مجرد يحفظ له كم كلمة كم مصطلح كم مسألة يرى نفسه عالما ويرى نفسه الكل والأعلم. ليش؟ لأنه هو الآن ما عرف العلم، إلى الآن ما عرف. العالم دائما يرى نفسه جاهلا. ليش؟ لأنه كلما غاص في العلم يرى أن العلم بعده عميق، بعده عميق، بعد ما وصل شيء. فلذلك رغم أنه تقدم على الناس بمراحل في تحصيل العلم إلا أنه لا يزال يرى نفسه جاهل، لأنه عرف سعة العلم. الجاهل لا يظن العلم كم مصطلح على كم كلمة على الشكل، مثلا العمامة الشكل الكاريزما مثل ما يعبر البعض، لا يصير يشوف نفسه هو العالم لأنه ما عرف حدود العلم. هذا يعني العلم في هالإطار فقط، هو يرى أن العلم هالإطار بس، لكن الذي يغوص في العلم بحر لا ساحل له. فلذلك مهما وصل دائما يرى نفسه جاهل، فما تجد عالم يقول أنا عالم. المستهلك. أصلا علامة الجاهل أنه يرى نفسه عالم، هذه علامة الجاهل. لمجرد إنسان يقول أنا عالم، هذه علامة الجاهل. الله عز وجل مدح الراسخين في العلم بهذه النعمة، لأنهم يعترفون بجهلهم وتقصيرهم. مهما علمنا دائما نحن مقصرين قاصرين. هذا حال دأب العلماء وحال العلماء. والعلم أول طريق العلم هو الاعتراف بالجهل، وإلا الإنسان اللي بيدخل درس على أساس أنه فاهم كل شيء لا يصير. واحد يدرس عند أستاذ ويرى نفسه يفهم أكثر من الأستاذ، يستفيد شيء هذا؟ ما يستفيد. أما الإنسان الذي يدخل الدرس خالي الذهن وغرضه تجميع أكبر نسبة من المعلومات والاستفادة من الأستاذ، هذا الاستفادة. فالقرآن الكريم تعرض إلى هذه النقطة، قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من احنا في اقصى درجات الجهل، مولى الله عز وجل الذي افاض لنا هذه العلوم، مثل قضيه التواضع والرفعه. الله ما يرفع انسان الا اذا تواضع، مثل قضيه الغنى والفخر. الله عز وجل ما يغني انسان، يعني يجعله غير محتاج لاحد، إلا إذا اعترف الإنسان بفقره التام إلى الله عز وجل. الله لا يفيض العلم على إنسان، العلم نور يقذف في القلوب، لا يفيضه على إنسان إلا إذا اعترف الإنسان بجهله وحاجته المطلقة إلى الله عز وجل. من هذا البيان نعلم أن هذه الآية القرآنية تنص على أن هناك مجموعة من الناس سماهم القرآن الكريم بالراسخين في العلم. هذه الفئة عندها علم القرآن كامل بآياته المحكمة وبآياته المتشابهة، وعندهم تأويل القرآن. نجي الآن إلى النقطة الثالثة والأخيرة. صلوا على محمد وآل محمد. نجي السؤال، من هم؟ من هم الذين سماهم القرآن الراسخون؟ هل هم أشخاص معروفون أم لا؟ أناس ما نعرف. روايات أهل البيت عليهم السلام صريحة. طبعا العامة قالوا لو سلمنا بوجود راسخين في العلم فهؤلاء غاية ما في الأمر أنهم يقولون كل من عندي رب، ما في ميزة لبقية الناس. لأن أهل البيت رضى. رواية صحيحة عن بريد العجلي يقول في تفسير هذه الآية عن الإمام الصادق، يقول فرسول الله أفضل الراسخين، يعني على رأس الراسخين في العلم من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله. من مقامات النبي صلى الله عليه وآله الرسوخ في العلم، والعلم بمحكم القرآن ومتشابهه. فرسول الله أفضل الراسخين في العلم، قد علمه الله جميع ما أنزل عليه، مو بس المحكم، جميع ما أنزل عليه من التنزيل والتأويل. شوف الإمام يرد على الرأي الأول، ما كان الله لينزل عليه شيئا لم يعلمه تأويله. يقول كيف الله عز وجل يخاطب النبي بشيء النبي ما يفهم؟ هذا ما يصير. إن لو عاقل يدخل هنا عندنا ويتكلم كلام ما نفهمه شو نقول عنها؟ إما بنقول يهجر
أو بنقول مجنون.
المعروف الإنسان إذا خاطب إنسان آخر لابد أن يخاطبه بما يعلم. النبي صلى الله عليه وآله خوطب بما يعلم، ولذلك النبي هو على رأس هذا المقام، مقام الوصوف في العلم. وعند النبي صلى الله عليه وآله علم القرآن الكريم بآياته المحكمة وآياته المتشابهة، ومن بعده الذين أخذوا.
الآن يجي هالسؤال، هل النبي صلى الله عليه وآله فسر القرآن كاملا أم لا؟ هل عندنا تفسير كامل عن النبي صلى الله عليه وآله أم لا؟
نجي للعامة وجهة. يقول المخالفون يعترفون أنه لا يوجد عندهم تفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحمد بن حنبل صاحب المذهب الحنبلي، إمام المذهب الحنبلي، يقول ثلاثة ليس لها أصول، يعني ليست لها أسانيد. أولها شنو؟ التفسير، يعني الروايات الموجودة عندهم عن النبي صلى الله عليه وآله إنما غالبها أو كلها كما صرح أحمد بن حنبل إما مراسيل إما مقطوعات إما أحاديث ضعيفة، كلها غير ثابتة. لذلك احتاج إلى من يكمل هذا. والعجيب أنهم أخذوا من كل أحد إلا من أهل البيت المسلم، أخذوا التفسير من كل متردية ونطيحة إلا أهل البيت. شوف ابن تيمية يصرح أننا لم نأخذ عن علي في تفسير القرآن شيء، تصريح. لكن عن من أخذوا؟ أنا بطرح نموذجا لتفسير تفسيرات العامة للقرآن الكريم، نموذج عقائدي ونموذج فقهي، لتعلم شنو دائما هم يقولون القرآن 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 القرآن، والدليل من القرآن. شنو تفسير القرآن هذا اللي عندكم؟ طبعا سلمنا أن النبي صلى الله عليه وآله لم يفسر القرآن عندهم. زين تفاسيركم الموجودة مثلا آية وعلم آدم الأسماء كلها، طبعا في روايات أهل البيت عليه السلام أنه علمه الأسماء ومنها أسماء أهل البيت عليه السلام، هذه الآية من الآيات الواردة في مناقب أهل البيت. شوف علماء العامة عندما يتعرضون إلى تفسير هذه الرواية ماذا يقولون. شوف في تفسير الطبري عن مجاهد، طبعا لا النبي ولا الإمام الصادق ولا الباقي، مجاهد ماذا يقول؟ علم آدم الأسماء كلها، علمه اسم الغراب والحمام. بعد عن سعيد بن جبير، علمه اسم كل شيء حتى البعير والبقرة والشاة. هذا التفسير. في رواية أخرى قراها عادي إذا تسمعوا، يعني شيء مضحك للأسف، نسبوها لابن عباس. قال علم آدم الأسماء كلها، علمه اسم القصعة وأجل الله السامعين والفسوة والفسلين. هذا تفسير قرآن. هذا الذي ينحرف عن أهل البيت. تركوا أمير المؤمنين، طبعا في تفاصيل أخرى في أشياء أخرى، أنا نحترم المنبر بعد. ذكروا أشياء جدا عجيبة، هذا مآل من ينحرف عن أهل البيت. قالوا ما في راسخين في العلم،
وما عندنا تفسير عن النبي صلى الله عليه وآله، من وين نأخذ التفسير؟ من هؤلاء المتردية والنطيحة والمنخنقة، من هؤلاء. هذا مثال عقدي. نجي إلى مثال فقهي. في قوله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، في هذه الآية وما تزداد، في تفسير القرطبي في الاستفاد من هذه الآية الفهم المفسر كيف يعمل التفسير، قال: اختلف العلماء في أكثر الحمل. كم المرأة تحمل؟ 9 شهور. شايفين واحدة أكثر؟ أنا مش عارف. فروى ابن جريج عن عائشة يكون الحمل أكثر من 2 سنين قدر ما يتحول ظل المخزن، من 2 سنين وتقارب. بعد عن الليث بن سعد، هذا من المذهب المالكي، انتصبوا جايك العلم، قال أكثر الحمل 3 سنين، هذا زاد 1 سنة. عن الشافعي كم؟ 4 سنين، هذا بعد جاي. والمشهور عن مالك بن أنس 5 سنين، وروي عنه لا حد له ولو 10 سنوات. ما الديناصور هو ولا شنو؟ هذا شنو استفاد منه؟ شوف هذا سببه ماذا؟ الابتعاد عن البيت. عبد الله شغل البلية مالك، يعني واحدة توفى زوجها بعد 30 سنة تجيب ولدها، ولد المرحوم. هذا تفسير القرآن عندهم، والنماذج كثيرة، هذه نماذج سريعة وأنا جاي. وإلا لو نريد نلتقط يعني الموارد اللي فعلا تدل على علم التفسير عندهم، كان واحد يمكن يجي نوبة هستيرية. هذا شنو السبب؟ هو إبعاد أهل البيت وإقصاؤهم عن هذا. شوف لما تقرأ الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام متعلقة بساعة احتضان النبي صلى الله عليه وآله، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ادعوا لي حبيبي. رسول الله، الرسول يقول: ادعوا لي حبيبي. سؤال من؟ قال: علي. جاء أمير المؤمنين عليه السلام وأدخل رأسه في اللحاف مع رسول الله صلى الله عليه وآله، فرفع رأسه وقال: علمني رسول الله ألف باب يفتح لي من كل باب ألف باب. هذه الرواية صحيحة عندنا وعندنا. أنا مدينة العلم أنا دار الحكمة. يقول أمير المؤمنين عليه السلام الذي استودع علم رسول الله صلى الله عليه وآله، وين توجه مثل وإنهم تركوا أعظم منها، تركوا رسول الله. شوف هذه الليالي المسعود في بيته استغاروا بحثهم والجماعة تركوا اليمين وتركوا تجهيز الرسول صلى الله عليه وآله وهرعوا إلى سقيفة الكنيسة. فعلى شنو دلنا؟ دلنا على أنه لا توجد أي رابطة أو أي عاطفة أو أي علقة تجمعهم بالنبي صلى الله عليه وآله. لكن نشوف أمير المؤمنين عليه السلام بقي عندك من عينه رسول الله، هو الذي تولى تجهيزه وتقسيمه وضعه على صخرة المنكسر ومسلمه فيه رسول الله. علة الوجود ما أحمد لولاك لما خلقت الأفلام. نوضع اليوم على المبتسم مغسل
يفارق هذه الدنيا جدا مصيب عظيم. لذلك الزهراء دخلت ورأت رسول الله وقد جرد من ثيابه على المغتسل، ها رأته بهذه الحالة، نادت وابا ومحمدا. تقول الزهراء اسم الله على طولك يا جمال الهاشمية، أعلى المغتسل ممدود يا خير البرية، يا المنطقك شف لي على الوال وجماله، وشيل الجفن عن غربته تودع شباله، هذا الحسن مشعوب قلبه ما تنظر الحاله، وهذا الشهيد حسين عبره تجري. الولد زعلها يلي تغسل والدي وين العمام فوق المنابر ما حلا حلو الجهام، قبل ما تشيلا خليه اتودع اليتام، منا بعد ما نرتجي للبيت جيه، وبهداي قلب جسيم ابو ابراهيم بهدا، وانت يا ابن عباس بالهولس جبل طول على المغسل شعبن وفتت حشا، مرود قلب الوحشة الدنيا على بعد ويا زهراها عند قبر يبيها رسول الله، شو تقولها يا اللي تحفر للقبر ووسع مجانا، وبهداي نزلوا جنازتايا وسفر وجفان، أولا عزنا الشال وما لفانا، ممرود قلب وموحشة يا الدنيا عالم. بعدها تقول الرواية أقبلت الزهراء عليها السلام، أخذت بقبضة من تراب القبر قربتها إلى وجهها، قبلت هذه القبضة شو تقول؟ ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان، غوالي صب صبت علي مصائب لو انها صبت على الايام، صرنا لياليها. خلنا ويا الزهراء عند قبر النبي، يا ابو ابراهيم